الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال: الفرق إذن بين ثلاث عناوين، وهي التعارض والتزاحم واجتماع الأمر والنهي. نلخص الفرق، نعطيكم سر المهنة. قلت لي يقول حتى بعدين من يطول الحكي خلي يطول. المهم خلنا ناخذ سر المهنة احنا، زين؟ التشريف تريد تحكي تفاصيل. سر المهنة يقول كالآتي: أن التعارض إنما يكون في مرتبة الدليل والصدور، أو هيجي أن التعارض والتزاحم والاجتماع هو عبارة عن حصول تكاذب وتناف بين الأمر والنهي. فتارة هذا التكاذب يكون في مقام الصدور، صدور الدليل، وتارة يكون التكاذب في مقام الامتثال. ليش تكاذب؟ شيء لازم يتنافي. تنافي أن هذا التنافي تارة يكون في مرتبة الصدور، أي أنه ما يمكن من المولى المشرع أن يصدر منه هيك شيئين، هذا تعارض. وتارة يكون التنافي بينهما في مرتبة الامتثال، يعني أنه ماكو مانع صدور هيك شيئين من المولى، بس أنا في مقام الامتثال ما أقدر أمتثلهما معا. صار واضح هسه؟ أن التنافي تارة يكون في مقام الصدور وتارة يكون في مقام الامتثال. فالتنافي في مقام الصدور هو التعارض، أخرجناه من الأحساب. بقى التنافي في مقام الامتثال، تارة يكون مع عدم المندوحة فهو التزاحم، وتارة يكون مع المندوحة فهو اجتماع الأمر والنهي. فصار اجتماع الأمر والنهي والتزاحم يشتركان بأن التنافي بينما في مقام الامتثال. أما في مقام الصدور ماكو مانع. المولى من قال لي صلي وقال لي لا تغصب، شنو المانع من صدور هيجي شيئا من المولى؟ شوف ماكو تنافي في مقام الصدور. لكن الآن أنا في مقام الامتثال، صار الصلاة في المكان المقصود. إن صليت ارتكبت الغصبية، وإن اجتنبت الغصبية ارتكبت ترك الصلاة. صار التزاحم، صار التنافي وين؟ في مقام الامتثال. أما في مقام الصدور ماكو مانع أن يصدر من المولى صلي ولا تقصب، شنو التنافي بينهما؟ لكن لو المولى قال لي أكرم العلماء وقال لي لا تكرم الفساق، هنا في العالم الفاسق أقول للمولى تعال أيها المؤتقت لي أكرم العلماء، يعني أكرم كل العلماء، صح؟ وقلت لي لا تكرم الفساق، يعني كل فاسق ما يجوز إكرامه. حتى في العالم الفاسق الدليل الأول يأمرني بالإكرام، والدليل الثاني ينهاني عن الإكرام. هذا التكاذب ما يصير يصدرن إتشي دليلين منك. لو تقول لي أكرم العلماء إلا الفساق، صحيح؟ عندئذ يكون تقيد العلماء، أو تقول لا تكرم الفساق إلا العلماء. أما يصدرن إتشي دليلين منك، ذن بهم تكاذب ذن الدليلين في مادة الاجتماع وهي العالم الفاسق. شوف أو مثلا المولى قال لي تجب عليك صلاة الجمعة في زمان الغيبة، وقال لي تحرم عليك صلاة الجمعة، هذا وين التكاذب؟ في مقام الصدور. مولى ما يصير يصدر منه هيك حكمين، لو هاي لو هاي، هذا التكاذب في مقام الصدور، وقبيح صدور هيك خطابين من المولى. فإذا كان التكاذب والتنافي في مقام الصدور فهو التعارض، وإذا كان التنافي في مقام الامتثال وماكو مشكلة في مقام الصدور فهذا به شيئا، إن كان مع المندوحة فهو اجتماع الأمر والنهي، وإن كان مع عدم المندوحة فهو التزاحم. فهذا الذي يسجن في مكان مخطوب هذا تزاحم، لأن عدم مندوحة، لأنه ماكو مشكلة في مقام الصدور صلي ولا تخصب، شنو التنافي بينهما؟ هاي واحد هاي واحد. أو صلي مثلا وأزل النجاسة عن المسجد، شنو التكاذب في مقام الصدور؟ ماكو تكاذب، لكن في مقام الامتثال تزاحم تماما. فعندئذ مع عدم المندوحة هذا تزاحم، يعني مع عدم الشارة ماكو شارة هذا تزاحم. وباب التزاحم شنو العلاج مالته؟ نقدم الأقوام لكن بينما في باب التعارض شنو العلاج مالت المرجحات التي ذكروها وتأتي إن شاء الله في نهاية مباحث الحجج، أنه خذ بما اشتهر بين أصحابك، خذ بما وافق كتاب الله، خذ بما خالف العامة، هالمرجحات التي ذكروها في باب التعارض. أما في باب التزاحم شنو العلاج مالت الأقوام؟ لكن إذا اجتماع الأمر والنهي هاي بعد حسب القول مالتك، هل تقول بالجواز لو تقول بالامتناع؟ فهذا سر المهنة. إذن هو ذول ليش حصل خلط بين هالعناوين الثلاثة وأوجب إفراز كل منها؟ غير لأن أكو شيء مشترك بينها، فالشيء المشترك بينها هو حصول التنافي بين الدليلين أو بين المدلولين، هذا هو المشترك بين التعارض، تعارض بتنافي، والتزاحم بتنافي، واجتماع الأمر والنهي بتنافي. فالمادة المشتركة بينهما التي أوجبت الخلط هو وجود التنافي فيها جميعا، فكيف نميز بينها؟ قال التنافي إن كان في مقام الصدور، يعني دليلين متنافيين ما يصدرن من المولى باعتبار مولى عاقل حكيم إلى آخره، فهو التعارض. وإن كان التنافي في مقام الامتثال، أني من حيث الامتثال ما أقدر امتثلهما معا، فمع المندوحة هذا اجتماع أمر ونهي، عدم المندوحة تزاحم، هذا سر المهنة كلها. ما يبقى كيف نخرج بسر المهنة؟ نخرج بكلام طويل، يلا نستنتج سر المهنة. وإحنا تقدم قرينا يمكن شيء منه وذكرنا أمثلة، بل قال فيتضح أنه مورد واحد وهو مورد العموم من وجه بين متعلقي الأمر والنهي، يصح أن يكون موردا للتعارض، ويصح أن يكون موردا للتزاحم، ويصح أن يكون موردا لمسألة اجتماع الأمر والنهي. فما الفارق إذن وما المائز إذا هاي كلها؟ احنا بدل ما نقول اجتماع هنا قلنا عنوان التنافي، ان التنافي قد يكون هنا وقد يكون هنا وقد يكون هنا، فشو نعرف انها التنافي؟ هل هو من تنافي التعارض حتى احل بالمرجحات المذكورة، ام انه من تنافي التزاحم حتى احل بان اقدم الاقوام لكن، ام انه من تنافي اجتماع الامر والنهي حتى اشوف ان اقول بالجواز لو بالامتناع؟ كلها تنافي. يقول فيتضح أنه مورد واحد، فنقول إن العموم من وجه إنما يفرض بين متعلقي الأمر والنهي فيما إذا كان العنوانان يلتقيان في فعل واحد، أما إذا كان عنوان الأمر متعلقه غير متعلق عنوان النهي فما له علاقة به، كالنظر الأجنبية والصلاة، هذا هم بينهم ماكو مناسبة بينهما، هذا متعلق وغير متعلق، وإنما يحصل هل التداخل إذا صح التعبير بين العنوانين إذا اجتمعا في فعل واحد. يقول سواء كان العنوان بالنسبة إلى الفعل من قبيل العنوان ومعنونه أو من قبيل الكلي وفرده، العنوان أمر انتزاعي من المعنون، لكن كيفية الانتزاع تختلف، لها منشآن، فتارة ينتزع العنوان من مقام الذات، وتارة ينتزع العنوان من مقام خارج الذات، من شيء عارض على الذات. هاي العمامة عنوانها البياض، أقدر أعنونها بأنها شيء أبيض، لكن هالبياض هذا من انتزع؟ مو من الذات، من شيء خارج الذات، وهو اتصافها بالبياض، عرض عليها البياض فاتصفت باللون الأبيض. لكن من أقول زيد إنسان، هل عنوان الإنسانية اللي وصفت به زيد من مشتق ومأخوذ؟ من الذات، من مقام الذات. فإذن العنوان نسبته إلى المعنون على شكلين، وهالشكلان ناشئان من كيفية انتزاع العنوان. فإن قلت زيد إنسان فعنوان الإنسانية مأخوذ من مقام الذات، منتزع من مقام الذات. وإن قلت زيد أبيض، هل البياض عنوان البياض مشتق ومأخوذ من شيء خارج الذات؟ العنوان المصطلح، نقول العنوان والمعنون هو هذا العنوان المأخوذ من خارج مقام الذات، أما العنوان المأخوذ من مقام الذات فالنسبة تسمى الكلي والجزئي. الكلي عنوان للجزئي طبعا، ها، والكلي هو عنوان منتزع من الذات. فبحسب المصطلح يعني، وإلا هي بحسب التصور، العنوان على شكلين، قد ينتزع من مقام الذات وقد من مقام خارج الذات. لكنه بالمصطلح من نقول عنوان ومعنون نقصد العنوان المأخوذ من خارج الذات. ها، أما العنوان المأخوذ من الذات فتكون النسبة إلى المعنون نسبة الكلي وفرده، وعندئذ نطلق عليه نقول هذا جزئي وهذا كلي، ما نقول هذا معنون وهذا عنوان. وإن كان هو صحيح الإنسانية عنوان لزيد، لكنه اصطلح عليه بالمصطلح ما يسمى عنوان ومعنون، وإنما يسمى كلي وجزئي، والكلي عنوان للجزئي. فالعنوان إذن وإن كان له معنيان باعتبار أن له منشأين، لكنه بحسب المصطلح العنوان يطلق. فهذا قوله، سواء كان العنوان بالنسبة إلى الفعل من قبيل العنوان ومعنونه، هذا ياه العنوان ومعنون المأخوذ من خارج مقام الذات، كما لو قل زيد أبيض فالبياض عنوان لزيد، لكن عنوان مأخوذ من خارج مقام الذات. أو مثلا الشاي والحلاوة اللي ذكرنا البارحة، الشاي والحرارة، ها الحرارة عنوان للشاي لكنه مأخوذ من خارج الذات، الحلاوة مأخوذ من خارج الذات، وهكذا. وهو ما نسميه بالحمل الشايع بالمنطق، لذلك بالمنطق هم أكو هيجي عنوان، العنوان والمعنون بحث بالحمل الشايع. ها شوف، لأنه ليس مأخوذ مقام الذات، وإنما اتفاقا صار هذا مصداق لهذا، اتفاقا أو قل عرضا، بسبب عروض الحرارة على الشاي صار الشاي مصداقا لعنوان الحار، ولا شنو علاقة الشاي بالحار؟ ها، وبسبب عروض الحلاوة على الشاي صار الشاي الحرارة عنوان للشاي، ما له علاقة. بسبب عروض البياض على زيت صار البياض عنوانا للزيت. شوف، ها، فهل يسمى حمل الشاي يعني كونه خارجا مصداقا له، وإلا بحسب المفهوم ما له علاقة لي. ها، أما اللي العنوان والمعنون بحسب المفهوم أو قل بالحمل الأولي، فهذا راح نطلق عليه كلي وجزئي مالته، أو كلي وفرده، وبالنتيجة هم عنوان ومعنون، الكلي هم عنوان للمعنون، بس بحسب المصطلح من استعمل هذا عنوان ومعنون. يقول سواء كان العنوان بالنسبة إلى الفعل من قبيل العنوان ومعنونه، وهو العنوان المأخوذ من خارج مقام الذات، أو من قبيل الكلي وفرده، وهو العنوان المأخوذ من مقام الذات. وبالنتيجة هم اثنينهم عنوان ومعنون، لكن شوف علما انطى اسم العنوان، لذلك المأخوذ من خارج مقام الذات. أما المأخوذ من مقام الذات شطى اسم الكلي وفرده، وإلا هو هم عنوان ومعنون، الإنسانية عنوان لزي. يقول وهذا بديهي. شن هو البديهي؟ ما ندري، فنقرأ الهامش إن شاء الله تعالى. فكتبنا إذن هذه الملاحظة، لأنها ملاحظة مهمة، هاي اللي كتبنا لكم إياها هنا على الكتاب، كاتب لكم هنا، أقول العنوان أمر انتزاعي من المعنون، فتارة ينتزع من نفس الذات وهو كالكلي لأفراده، وأخرى من خارج الذات وهو ما نسميه في المصطلح عنوان ومعنون، أي بالحمل الشايع، بسبب عروض البياض على زيد أصبح البياض عنوانا لزيد، ولا ما له علاقة من حيث الماهية زيد بالبياض، لكن زيد إنسان، لا هي مأخوذة من مقام الذات ومن دون عروض واسطة لكي يتصف بها. زين، يقول في الهامش إنما يفرض العموم من وجه بين العنوانين إذا لم يكن الاجتماع بينهما اجتماعا مورديا بل كان اجتماعا حقيقيا، ونعني بالاجتماع الحقيقي أن يكون فعل واحد ينطبق عليه العنوانان على وجه يصح في كل منهما أن يكون حاكيا عنه ومرآة له. فهالحركات هاي في أرض الغير بلحاظ كونها أولها التكبيرة آخرها التسليمة يصح أن تكون مصداقا لعنوان الصلاتية، وبلحاظ أنها تصرف في مال الغير يصح أن ننطيها عنوان الغسلية، هو فعل واحد خارجا. شوف هل يقول فعل واحد ينطبق عليه العنوان على وجه يصح في كل منهما أن يكون حاكيا عنه ومرآة له، وإن كان منشأ كل من العنوانين مباينا في وجوده بالدقة العقلية لمنشأ العنوان الآخر، ولكن انطباق العناوين على فرد واحد لا يجب فيه أو لا يقتصر انتزاع العناوين من المعنونات لا يقتصر أن يكون من قبيل انطباق الكل على فرده. هذا ما سميناه شنو؟ أن يكون العنوان منتزعا من مقام الذات. ها شوف يقول لا ينحصر انطباق العنوان، أو قل لا ينحصر انتزاع العنوان أن يكون من مرتبة الذات ومن قبيل الكل وفرده. ها لا يجب فيه أن يكون من قبيل انطباق الكل على فرده، أي لا يجب أن يكون المعنون فردا للعنوان ومن حقيقته. ها لأن المعنون كما يجوز أن يكون من حقيقة العنوان يجوز أن يكون من حقيقة أخرى، فحقيقة زيد غير حقيقة البياض، بس أصبح البياض عنوانا لزيد وأقول زيد أبيض، هاي أقول العمامة بيضاء رغم أن حقيقة البياض غير حقيقة العمامة، شوف لكن صح وصفه عليه وأصبحت مصداقا له رغم أن الحقيقة متباينة، وهذا هو المعنى الآخر الذي ذكرناه للعنوان والمعنون. لأن المعنون كما يجوز أن يكون من حقيقة العنوان وهو المعنى الأول ما كان العنوان منتزعا من مقام الذات، ها بحيث تكون الحقيقة مشتركة بين زيد والإنسانية، ها يجوز أن يكون من حقيقة أخرى كما لو قلت زيد أبيض، ها حقيقة زيد غير حقيقة البياض، وإنما الذهن بسبب عروض البياض على زيدين ينتزع، وإنما الذهن يجعل من العنوان حاكيا ومرآة عن ذلك المعنون، ما سليذكر كمفهوم الوجود الذي هو عنوان لحقيقة الوجود مع أنه ليس من حقيقته، هذا اللي بالمنطق ذكر عدة صفحات لبيانه وإن شاء الله أمثلتنا أوضح. ومثله مفهوم الجزئي الذي هو عنوان للجزئي الحقيقي وليس هو بجزئي، بل هو كلي لأن له مصادر كثيرة عنوان الجزئي، وكذا مفهومه. ولأجل هذا أي ولأجل هذا شن هو هذا؟ ولأجل وجود منشأين لانتزاع العناوين من المعنونات عممنا العنوان إلى قسمين، وهذا التعميم سينفعك فيما يأتي في بيان المختار في المسألة، فكن على ذكر منه. ها ولقد أحسن المولى صدر المحققين في تعبيره للتفرقة بين القسمين إذ قال في الجزء الأول من الأسفار: وفرق بين كون الذات مصدوقا عليه بصدق مفهوم وكونها مصداقا لصدقه. يقول لازم نفرق بين مصطلحين المصدوق والمصداق، هل إلما نعطي أحدهما؟ نعطي أحدهما لما كان العنوان مأخوذا من مقام الذات، والمصداق نأخذ لما كان خارج مقام الذات، أحدهما لهذا. من هو هذا؟ وإن كان ما مستعمل، لذلك دعوة مفتوحة من قبل المصنف إلى تركيز هذين المصطلحين للتمييز بينهم، بس إحنا ميزنا بينهم، نقول له أيها المصنف إحنا ميزنا، إحنا جعلنا اسم العنوان والمعنون لخصوص المنتزع من خارج مقام الذات، أما المنتزع من مقام الذات سميناه كلي وجزئي، والكلي عنوان للجزئي، فإحنا فرقنا بينهما أيها المصنف، بس المصنف يقول لا خلنا نفرق بهذين المصطلحين. فالمصدوق ما كان فيه العنوان مأخوذا خارج مقام الذات، والمصداق ما كان العنوان مأخوذا من نفس مقام الذات. بعد فرق آخر، المصدوق ما كانت حقيقة العنوان غير حقيقة المعنون، وإنما لأجل عروض العنوان على المعنون انتزع الذهن هذه العنوانية، فحقيقة زيد غير حقيقة البياض، بس لأجل عروض البياض على زيد انتزع الذهن عنوان البياض لزيد، وإلا حقيقة البياض غير حقيقة زيد، بس زيد إنسان، لا هالعنوان منتزع من نفس ذات زيد، وحقيقة زيد هي نفس حقيقة الإنسانية، هذا نسميه مصداق. ها وذاك نسميه مصدوق. ها يقول: وفرق بين كون الذات مصدوقا عليه بصدق مفهوم وكونها مصداقا لصدقه. وقد أراد، وهنا خطأ مطبعي طبعا، وقد أراد بالمصدوق، شعدكم طبعا لا بلا تصحيح، هي ايش مكتوب بعد؟ وقد أراد بالمصدوق، ها ايش تقول؟ ايش راح نسويها؟ لشان اجملت الكلام قلت ان احدهما لهالمعنى والاخر لهذا المعنى، بس من هو مصدوق من هو مصداق ما ندري، لاختلاف الطبعات. ولا طبعا عندنا همة ان نرجع الى الاسفار ونقرأ الاصل ونشوف على ماذا اطلق مصدوق وعلى ماذا اطلق مصداق. لذلك نقول على نحو الاجمال انه راح نعطي مصطلحين، المصدوق والمصداق، احدهما نجعل للعنوان المأخوذ من مقام الذات، والاخر نجعل العنوان المأخوذ من خارج مقام الذات. اما من هو هذا؟ من دولة توم وما فرقت بيناتهم، اني هذا اسميه زيد وهذا اسميه عمر. انا عين كانوا دول اثنين توم عندنا جيراننا قبل اطفال، الى ان قلت لهم يا بنات صغارهم تعاي انت منو انت؟ قالت اني فلانه. شيكي دقطي تعلن دائما اغلط بينه، راحت مثل ما طرح. قلت له اخو انت فلان؟ قالت لا اني ذيك الاخرى. اي شو شيكي ودققي واخذت قرائن وملاحظات، فالتشر راح افرق من المصدق والمصدق. ياهو هو ياهو الثاني، ما ادري عن ياهو المأخوذ من مقام الذات. هو طبعا يسمح لي هو ظاهر كلامه على انه المصدوق هو المأخوذ من مقام الذات. شوف لان يقول: وفرق بين كون الذات مصدوقا عليه بصدق مفهوم، يعني بالحمل الاول، يعني حقيقتهم واحدة. وش وقت هو يكون التصادق بالمفهوم؟ بالحمل الاولي، اذا كانت حقيقتهم واحدة فقد تعد هذه قرينة على ان المصدوق شنو هو؟ المأخوذ من مقام الذات، والمصداق من خارج الذات. يعني شوف ايش انت قال: وفرق بين كون الذات مصدوقا عليه بصدق مفهومه. وش متى يكون الصدق بالمفهوم؟ بالحمل الاولي، اقول زيد انسان صح، فشوف مأخوذ من مقام الذات يكون بينهما صدق مفهوم. وكونها مصداقا لصدقه، اي مجرد انها مصداق، كما اقول زيد ابيض، ماكو صدق مفهوم بينهما، بس هو زيد مصداق للبياض صحيح، هاي العمامة مصداق للبياض صحيح، لكنه ماكو وحدة مفهوم بينهما. فلعل اذن هذا هو الصحيح، يعني خلافا لما هذا المصحح الكتاب يقول: وقد اراد بالمصدوق النحو الثاني وهو المعنون الصرف بالنسبة الى معنونه، واراد بالمصداق فرد الكلي. يبدو هذا الحج، فالثاني لازم مصدق والاولى مصداق. صح.
وقد اراد المصداق،
وقد اراد بالمصداق، ايه لا مو الكلمة الثانية لا بها واو ولا الف، اكو يجي واحد يصير لوتي لا يخلي الف ولا واو، ها يعني ان خلى الف خاف تطلع واو، يخلي واو خاف تطلع الف، خليها لا الف ولا واو على اساس خطأ مطبعي هذا ومشيها. ها مثلا حتى بلكي هذا القارئ يحسن الظن بك ويقول هذا يقول مصدوق بس نسى الواو، اما اذا كتبت الف وطلعت واو ما يصير، فانت لا تخلي واو ولا الف كما عندي بالكتاب. زين يقول: ولا ويا ليت ان يعمم هذا الاصطلاح المخترع منه للتفرقه بين القسمين. وقد قلنا احنا فرقنا بين القسمين بان قلنا ان العنوان والمعنون فقط نطلقها على ما كان العنوان منتزع من خارج مقام الذات، اما اذا العنوان منتزع من مقام الذات فلا نسميه عنوان ومعنون، وانما نسميه كلي وفردي. لذلك العنوان والمعنون بمنطق المظفر والمرآتية وين تناولها؟ بالحمل الشائع، بالحمل الشائع اعتقد هذا طبعا ما ادري انا بعيد العهد، فاذا نحكي بكيف يعني بعد ارجعوا لها، بس اتشي في بالي انه عنوان والمعنون اجعل بالحمل الشائع، اعتبر الحمل الشائع ماكو وحدة مفهوم بينهما، وإنما اتحدا مصداقا في الخارج، ماكو وحدة مفهوم بينهما. هاي خلص الهامش خلص. يقول: ولكن العنوان المأخوذ في متعلق الخطاب من جهة عمومه على نحوين، هاي شر رح نشرح عندنا النحوين. قال النحو الأول: أن يكون ملحوظا في الخطاب، ثانيا في مصاديقه، على وجه يسع جميع الأفراد بما لها من الكثرات والمميزات، فيكون شاملا في سعته لموضع الالتقاء. قال مثلا يعطينا المولى افرض اكرم عالما، هذا اذا كان مطلق، او اكرم العلماء اذا كان عام، كن نفرق بين العام والمطلق. هذا تارة، وكلاهما طبعا ينطبق على كثيرين، سواء العام او المطلق ينطبق على كثيرين. فالمولى حينما ينطيك الخطاب العام، هل هو ملاحظ العموم، يعني انه اكرم العلماء بغض النظر عن اي وصف يطرأ عليهم حتى لو كانوا فاسقين، ملاحظ هيجي شي؟ هو لو قل لك اكرم عالما، خلنا نخضع المطلق يصير اوضح، قل لك انا اريد طبيعي العالم تكرمه، يعني ما قلت لك تجيب لي عالم فاسق، انا قلت لك تجيب لي عالم فاسق، انا اريد منك طبيعي العالم تكرمه. هذا النحو الثاني. فانا ما ملاحظ المولى عندما وجه لك الخطاب هيك، نخليها على محور واحد، وان كان المصنف حول على العموم بس تحول على الاطلاق يكون اوضح البيان. المولى اعطاني خطاب واحد: اكرم عالما. هذا الأكرم عالما تار أفهم على نحوين. النحو الأول يقول لي أكرم عالما وهو ناظر إلى أن العلم، وصف العلم له من الأهمية، بحيث أي مصداق من مصاديق العلم أنت أكرمه ما يخالف حتى لو كان فاسقا. هذا النحو الأول. وتارة لا، قل لك أكرم عالما، أريد أن تحقق الإكرام في فرد من أفراد العالم، فما قلت لك اكرم فاسق بحيث تجيب لي عالم فاسق تكرم، انا ما ناظر الى هالفرد هذا. شوف، فصار فهمين ممكنين للخطاب. واضح هذا في ذهنكم؟ مو واضح، لان غير حكي المصنف، حكي المصنف مو واضح. فان شاء الله اذا فهمنا هذا الكلام نروح رأسا نقرره، فاذا ما نقرره ننسى، والكتاب من نقرأ ما نفتهم منه شيء. فخنطبق هذا فهم كل ظهورات، والظهورات حجة. كيف تستظهر ذلك؟ هذا شيء آخر، هذا مبحث الظواهر. تجي تقول لي أنا كيف أستظهر المولى أراد النحو الأول والنحو الثاني؟ هذا مو شغلنا الآن، هاي استظهارات وكل واحد والظهور حجة عليه ما عليه. أنا بس أعطيك الآن التصورات الأمامك. من يقول لك أكرم عالما، تارة أفهم أن وصف العالمية هل قد مهمة عند المولى، بحيث اي عالم اكرمه هو ناظر الى هذا الشيء، انه من اقول لك اكرم عالما يعني اي عالم تكرمه يتحقق به الامتثال حتى لو كان فاسقا، لان اهمية العالمية كلش مهمة عندي. فحينما يجي اكرم عالما مع افترض لا تكرم الفاسق ويتعارض، ولا تكرم الفاسق ايضا المولى ناظر بان الفسق له من الخطورة درجة كبيرة، بحيث حتى الفاسق لو كان عالم يحرم عليك إكرامه. فتارة المولى إذا ناظر للكثرة، وناظر إلى أنها الخطاب شامل لكل الأفراد، وإن كان الفرد موصوفا بالحكم الثاني. والخطاب الثاني أيضا ناظر به المولى بشمول إلى كل الأفراد وإن كان موصوف بالفرد الأول. عندئذ أكرم عالما، والمولى ناظر إلى شمول لكل الأفراد حتى لو كان فاسقا، فهذا بدلالته الالتزامية يحرم إكرام أو يوجب إكرام العالم مطلقا، ولا تكرم الفاسق أيضا يوجب بإطلاقه شمول كل واحد، فحصل تكاذب في العالم الفاسق. وتارة المولى النحو الثاني شي يريد أكرم عالما، يريد أن تكرم طبيعي العالم، أي فرد من أفراد العالم، ما ناظر إلى كل خصوصيات العالم. أكرم عالم مهما كانت خصوصياته حتى لو كان فاسقا. ما قلت لك أنا هيك. فمن تجي تكرم الفاسق لا يكون تنافي بينه وبين لا تكرم الفساق، لأن المولى ما طلب منك إكرام العالم مهما كان الصفات حتى لو كان فاسقا، وإنما أراد منك إكرام طبيعي العالم، وإكرم العالم غير الفاسق، ليس إكرم الفاسق. فهذا النحوين من فهم الخطاب يتحقق الطبيعي بفرد حقق بغير الفاسق، ليس حقق بالفاسق. وهذا قلنا شلون تعرف هذا في الظهورات، ما علينا احنا الان محل تصوري ان الخطابات العامة تكون على نحوين، اما هالخطاب هذا الموجه الي على اي من النحوين، هاي استظهارات تترك كل واحد استظهاراته. هذا تؤخذ في مبحث الظواهر، كيف استظهر وما هي الاسس اللي بموجبها استظهر، اخذنا صغرياتها في الجزء الاول وكبرياتها في الجزء الثالث، ها ما علينا احنا. اما الان نقول هذا المعنى المصنف هذا الا في المصطلح، والمصطلح انت هنا ما منطي المصنف لا حول على غير مصطلح، بس هو ينفعكم كثير. الاطلاق الاول اللي هو مأخوذ به كل الافراد مهما كانت الخصوصيات يسمى الاطلاق اللحاظي، والاطلاق الثاني اللي اراد صرف الوجود ما ملاحظ الخصوصية لكن المكلف بسوء اختياره جاب فد فرد ما يليق بالمولى المشرع، هذا يسموه الاطلاق الذاتي. فمن الوصف التحت الاطلاق اللحاظي، يعني المولى ملاحظ، شوف الاطلاق اللحاظي يعني المولى ملاحظ ان ترى العنوان مطلق ويمكن ان يشمل بافراد العالم الفاسق، ومع ذلك اطلق كلامه. فاذا هو يريد به العنوان كل افراده حتى الافراد المنهي عنها بالخطاب الثاني، بل ازيد من ذلك، بل لعله يريد خصوص الافراد المنهي عنها بالخطاب الثاني، ها لانه ايه لان يعلم اذا اكو فد علم عنده مسبق على انه ترى اكو هجي علماء، ومع ذلك اكد عليك وقال لك اكرم عالما وهو يعلم بوجود علماء، فلعله استخدم هالخطاب العام وهو يريد الحصة الخاصة لعله، بس بدل ما يقول لك يريد يأكد لك على اهمية العلم مثلا، بدل ما يقول لك اكرم العلماء ولو كانوا فاسقين يريد يأكد لك هجي، هو علم على انه اكو علماء فاسقين فطاق خطاب عام قال لك اكرم العلماء وهو يعلم وجود علماء فاسقين، فاجابك على الاشكال في ذهنك على ان العلماء الفاسقين لازم ما نكرمهم، قال لك اكرم العلماء، فيعني كأنه موجه خطابه الى خصوص الاشكال في ذهنك على ان العلماء الفاسقين ما يجوز يكرمهم، قال لك اكرم العلماء، ايش اراد بهالاطلاق خصوص الحصة المنهي عنها، بس اطاق جوابها بخطاب عام. شوف هذا الترقي بالكلام، تعوف الترقي الان احيانا احيانا، كما لو قلت لك كان علم المولى انه اكو اشكال في ذهنك على ان العلماء الفساق ما يجوز اكرامهم، اكو ايش اشكال في ذهنك، هو ايش قال لك؟ قال لك اكرم العلماء، فهل قرينة الموجودة بين المتكلم والمخاطب وهو وجود الاشكال في ذهن المخاطب تعد قرينة على تقييدها الخطاب اللي هو لسانه عام اكرم العلماء، بس هل اشكال في ذهني وكون الجواب جاي بصدد اجابتي هالاشكال، هل قرينة تصلح لتقييد خطاب اكرم العلماء بخصوص العلماء الفساق؟ كأنه هيجي، بس ما قيدها لفظيا، قيدها قلتنا ارتكازيا، لن يعلم عندك ارتكاز انت ان العلماء الفساق لا يجوز اكرامه، فتارة يقول لك بجواب واضح اكرم العلماء الفساق، وتارة لا يقول انت مو تقول العلماء الفساق، لا انا اقول لك اكرم العلماء. فما دام بصدد بيان الجواب على هالاشكال هذا فتعد هاي قرينة، هالاشكال وجوابه قرينة على انه يريد خصوص الحصة. بس هالترقي عوف احنا ما لنا شغل به، هالترقي ما لنا شغل به، شغلنا هاي نقول ان الاطلاق قد يكون اطلاقا لحاظيا، يعني المولى ملاحظ ان بعض افراد هذا المطلق منهي عنها ومع ذلك اطلق خطابه، وتارة يكون الإطلاق ذاتيا، يعني المولى ما ملاحظ الإطلاق، هو يريد الطبيعة والطبيعة تتحقق بفرد واحد، بس هو هذا العنوان اللي وجهه إليك هو بذاته مطلق إطلاق ذاتي، يعني أن ذات اللفظ كلفظ رقبة كلفظ إنسان هذا بذاته هو مطلق، بس المولى ما ملاحظ إطلاقه بالخطاب، فعندئذ لا يمكن التمسك بإطلاقه. متى يمكن التمسك بالإطلاق؟ إذا كان إطلاقا لحاضيا، يعني المولى ملاحظ الإطلاق وأطلق، أما هذا المولى ما ملاحظ الإطلاق بس هو اللفظ بنفسه مطلق، هذا لا يمكن التمسك بالإطلاق. هذا بحث اعتبارات الماهية اتكلمنا به كثير عن هذا الشيء، وهو هذا الخلاف اللي كان والمصنف دافع عنه على أن الإطلاق الذاتي لا يعتبر إطلاق، لأن المولى ما ملتفت للإطلاق، بينما المتقدمين قبل السلطة العلماء كانوا يعتبرون الإطلاق والإطلاق الذاتي، ما دام اللفظ في ذاته مطلق إذا نتمسك بالإطلاق، نقول لا، الإطلاق عبارة عن التفات وقصد من المطلق، فمن دون لحاظ المطلق لإطلاقه لا يتمسك بالإطلاق، أما مجرد كون اللفظ في نفسه مطلق هذا ما يمكن التمسك بالإطلاق. فإذا هذا الشيء أصبح واضح، فإذا واضح بهالشكل نقرأ كلام المصنف ونشوف وين يصير كلام المصنف، وأن الوقت أدركنا زين نؤجله إذن، بس بعد أن تراجعوه قدر الإمكان بضميمة هذه المقدمة التي ذكرناها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله.